بالله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقائه، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة مع الدرس 11 من دروس المدخل إلى علم السيرة النبوية. لقد تكلمنا فيما سبق في الحلقات السابقة في تأصيل لهذا الفن العظيم الذي هو متصل بسيرة سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمهدنا كما تعلمون بتعريف التاريخ وخصائصه ومصادره، ثم السنة بتعريفها خصائصها مصادرها، ثم بعد ذلك دخلنا في السيرة النبوية، ثم وضحنا أوجه التلازم بين هذه الفنون الثلاثة، وبينا أن كل سيرة سنة وليست كل سنة سيرة، وأن كل سيرة من التاريخ وليس كل تاريخ من السيرة. وهكذا وضحنا في مجمل تام من عام لمثل هذه القضية، ثم دخلنا في هذا الفن في تعريف خصائصه، الأهداف التي من ورائها ندرس هذه السيرة، مصادر هذه السيرة. وإني أشكر الله تعالى على ما وفق وأولى من النعم. وفي هاتين الحلقتين بإذن الله سوف نختم هذه، إن صحت العبارة، هذه الدروس، هذه الدورة العلمية المتعلقة بالمدخل إلى علم السيرة النبوية، نختمها بماذا؟ بالثمرة التي نستطيع من خلالها، التاج الذي نستطيع أن نتوج به هذه الدروس، وهو كيفية استنباط وأخذ الدروس والعبر من السيرة النبوية. فنحن كما نعلم أن السيرة ليست قصة تتلى، وإنما هي عبرة يتأسى بها ويؤخذ منها منهج حياة وسبيل قويم إلى الاستقامة الحقة على طريق وخطى الحبيب عليه الصلاة وأتم التسليم. إذن السؤال الذي نوجهه الآن، أو أنت توجهه لي بعبارة أدق، كيف أستنبط الدروس والعبر من السيرة النبوية؟ فأقول مستعينا بالله، مستمدا منه التوفيق والإلهام للصواب. أولا، هذه القصة بين يديك جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأتها في أي مصدر من المصادر التي أشرنا إليها سابقا تأتي مرحلة التمحيص، وكما يسميه بعض أهل العلم في مصطلح الحديث، فتش ثم انقش، فلا يكون النقش قبل التفتيش. فأنت إذا أردت أن تنقش لابد أن تفتش الشيء الذي يستحق أن تنقش عليه. فالآن القصة بين يديك، فانظر في ثبوتها، هل هي ثابتة؟ بمعنى هل صح سندها؟ هل توفرت دواعي القبول لها؟ ونحن قد بينا أن علماؤنا رحمة الله تعالى، عليهم في تطبيق قواعد الجرح والتعديل أخف منهم في السيرة من السنة النبوية. وأعطيك فائدة، أن الإمام محمد بن إسحاق إمام السير كما تعلم درجته في الحديث صدوق يرسل، وقد أخرج له الإمام مسلم متابعة وهو مدلس. الإمام بن إسحاق حينما يأتي في إسناد في السنة النبوية في حديث نبوي وقد عنعنه، قال عن فإنه يضعف هذا الحديث لوجود محمد بن إسحاق، لكن في السيرة النبوية قال الحافظ ابن حجر: ولكنه إمام في المغازي. إمام في المغازي، فإذا وجد اسمه في المغازي فهو ثبت. فأنت حينما تدرس إسناد يتعلق بالإمام محمد بن إسحاق يختلف هذا الإسناد تبعا للمتن الذي معه، فإن كان في السنة شيء وإن كان في السيرة شيء. لماذا؟ لأن هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه اتفق أئمتنا على أنه إمام في المغازي، حتى قال قائلهم: الناس عيال على ابن إسحاق، على ابن إسحاق في المغازي. يعني كل من أتى بعد ابن إسحاق فهو عالة عليه في تدوين المغازي وفي ثبوتها من طريقه رحمة الله تعالى عليه. إذن إذا القصة بين يديك انظر في ثبوتها، درس إسنادها وعلة القصة لأي إرسال تدليس ضعف في أحد رواتها، ابحث عن الشواهد التي تردف هذه القصة والمتابعات لهذا الراوي، وهي قضية تتعلق بعلم مصطلح الحديث أكثر منها بهذا الباب. لكن أشير إشارة: إذا وجد في الإسناد ضعيف ومخرجه واحد، بمعنى أن الصحابي واحد الذي يروي هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد في الإسناد رجل ضعيف، فأنت تبحث عن من يتابع هذا الضعيف، يتابعه يعضده، وكما قال الله: سنشد عضدك بأخيك، تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقاعدة تقوية الطرق وهو ما يسمى بالحديث الحسن لغيره قاعدة معروفة عند جمهور المحدثين، وعليها مدار كثير من الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تجد متابع لهذا الراوي بحيث أنه فرد طريق واحد، انتقل إلى قضية الشواهد. والشواهد هو أن يكون مخرج الحديث غير مخرج الحديث الأول، بمعنى أن الحديث الأول مثلا رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فالشاهد أن يكون الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، وهو مثلا ابن مسعود. لكن في المتابعات لا، النظر لمن هو دون أبي هريرة، لكن في الشواهد النظر لمن هو مماثل لأبي هريرة رضوان الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابحث هذا في القصة في ذاتها. إذا ثبتت القصة ابحث عن الشواهد حول القصة كاملة، بمعنى أن القصة مثلا متعلقة بماذا؟ متعلقة مثلا بغزوة بدر، جزء من غزوة بدر متعلقة بقضية عينية في غزوة بدر، مثل الأسارة مثلا، أو مثل حديث القليب. فأصبح القصة ثابتة عندك، لكنها جزء معين، قضية قلب بدر، قليب بدر. قال: يا رسول الله، أهي الحرب والخدعة والمكيدة أم أنه أمر أمرك الله؟ يا قال: بل هي الحرب والمكيدة. قال: إذن يا رسول الله نتقدم ليسيطروا على الآبار، ثم بعد ذلك قال نتقدم، فأطموا الآبار دفنوها، فقال: نشرب ولا يشربون. فأنت تنظر في هذه القصة لتأخذ منها الدروس والعبر. فثبتت مثلا عندك قصة الحباب بن المنذر رضوان الله تعالى عليه، ابحث الآن في القصة أوسع، مثل قضية الآن بدر، اقرأ في غزوة بدر كاملة، منذ أن أخرج النبي صلى الله عليه وسلم السرية لتتبع عير قريش إلى الانتهاء. ليه؟ لماذا؟ لأي شيء؟ لأنه سوف يمر عليك في غضون هذه شيء يفيدك في استنباط الدروس والعبر. إذن الأمر الأول أن تحيط بالقصة من جميع جوانبها. هناك آيات ادرس تفسيرها، هناك أحاديث متعلقة بالأحكام مثلا، حكم طم الآبار، ما حكم أن تطم الآبار وأن تتكلم عن قصة القلوب مثلا. فابحث في كتب الفقه، لعله أن يدلك على شيء تستفيد منه في الاستنباط الدروسي والعبر. هذا الأمر الأول. إذا الآن قصة بين يدينا هكذا ثبتت. طيب نقرأ القصة. قرأنا القصة ننظر في الغريب، يعني ما يسمى بمعاني الكلمات. يوجد في القصة غريب. ما معنى غريب؟ غريب علي معناه لا أفهمه، ويسمى كتب غريب الحديث. تأتي الكلمة التي لا تفهم فيفسرونها لك، وكتاب كتب الغريب في الحديث كثيرة. فابحث في الغريب. والمعجم كذلك، والمعجم تنتبه إليه في ذلك، فتفك الإعجام الذي أنت استعجمته، وليس العجمة فيها وإنما العجمة فيك أنت. أنت استعجمت، تعجمت عليك هذه الكلمة، لم تفهم معناها ولا هي عربية، فأنت المسؤول، وليس العيب في اللغة وإنما العيب فيك أنت. فك الغريب وفسر المعجم الذي لم تستطيع فهمه، وافهم اللغة والألفاظ، وانظر إلى التناسق فيما بين هذه الألفاظ. الآن قصة ثبتت، فرزت الألفاظ واتضحت لك معانيها، بحيث لا يخفى عليك معنى كلمة من الكلمات، لأنه سوف يؤثر في الاستنتاج والدروس. انظر بعد ذلك النظرة التحليلية للنص، حلل النص، اللي يسمى الشرح الإجمالي. شرح الإجمالي، نظرة تحليلية، حلل النص بحيث أنك تمسك النص تقسمه. فيما يتعلق بالفقه انقله للفقه، فيما يتعلق بالعقيدة اجعله في العقيدة، فيما يتعلق بقضية السلوك اجعله في السلوك، فيما يتعلق بقضية الطب اجعله في الطب. فحلل النص، حلله بحيث يكون مسودة بين يديك، تحلل النص هكذا يمين ويسار. انتهت قضية التحليل للنص. انظر إلى هذه القصة، إذا كان فيها أسماء صحابة رضوان الله تعالى عليهم، فانظر هل يتعلق بهذه القصة آثار عن الصحابة والتابعين يشرحون ويعلقون عليها. بمعنى أن في القصة مثلا سعد بن أبي وقاص رضوان الله تعالى عليه، ابحث في ترجمة سعد، اقرأ، سوف تفيدك الترجمة. مثلا متى سعد هاجر؟ كيف سعد مثلا شارك في الغزوة؟ كيف، ماذا كان دور سعد في الغزوة؟ سوف يعطيك مفتاح يفيدك في هذه القصة. ممكن سعد أدلى برأي يتعلق بقصتك لم تجده في مظانه، لكن تجده أين؟ في ترجمة سعد رضوان الله تعالى عليه. فابحث في آثار الصحابة والتابعين المتعلقة بالنص. ممكن أن تجد شيء آخر، أن أحد التابعين علق على هذه القصة، أعطى تعليق استنبط منها فائدة، فأنت تحوي الجميع من جميع جوانبه. الخامس، إذا كان الحدث لأشخاص لهم فيهم أثر في هذه القصة فانظر في سيرته، مثل حباب بن منذر في قصة القلوب، هو الذي أشار إلى آخره. طيب اقرأ في سيرة الحباب، يمكن يقال لك الحباب من قادة العرب المشهورين الأفذاذ، ممن يعرفون في التخطيط، ممن هو يعلم بالطبيعة كما يسمونها الجغرافية للأرض. يعني اليوم في الحروب تسمع يقول لك وقد كانت مهمة هذه الطليعة من الجيش لوجستية. ما معنى اللوجستية؟ يعني ليست طبيعة قتالية وإنما طبيعة تفقدية، الذي يسمى قبل بماذا؟ بالعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عيونا له، ماذا تصنع هذه العيون؟ يرسل اثنين ثلاثة عيون له، ماذا يصنعون؟ يتفقدون الطريق، هل هناك مكيدة؟ هل هناك أماكن منخفضة ممكن أن ينزلوا فيها ثم يأتي العدو من فوق ويباغتهم؟ أمور كثيرة طبيعة. فأنت انظر حينما يكون للأشخاص لهم أثر في القصة اسحب هذا وقرأ ترجمته منعزلة، وحلل في شخصيته، حلل في شخصيته لتستفيد من الوصول إلى الدرس. السادس، الاستنباط مطلب، وهو الغاية من دراسة السيرة، لكن مشروط هذا الاستنباط ألا يخالف أصول وقواعد النظر والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، بمعنى أن أهل السنة والجماعة لهم قواعد في النظر والاستدلال، فلا تقدم عقلك على النص، وإنما اجعل عقلك محكوم بالنص. فإذا جعلت عقلك محكوم بالنص سلمت، لكن إذا جعلت النص محكوم بعقلك تخبطت. وهذا أمر يتميز به كل من من الله تعالى عليه وفاخر في قضية الالتزام بأهل السنة والجماعة. ليه؟ لأنه هو معقل النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة. اليوم تسمع أنت هجمات شرسة على المنهج هذا الشريف بدعوى أن كتب التراث يجب أن تخضع للعقل والنظر والتمحيص، بل لم يقف عند كتب التراث. مؤتمر أخير عقد قبل فترة في إحدى ولايات أمريكا يقول يجب أن يخضع القرآن للعقل، القرآن يجب أن يخضع للعقل ويمحص، فما لم يوافق العقل يرمى. وهذا كلام خطير. فأنت في قضية النظر والاستدلال لا تخالف منهج أهل السنة والجماعة، بمعنى في قضية العقيدة مثلا ورد في القصة صفة من صفات الله عز وجل، فما أنت صانع فيها، أن تمرها كيف جاءت، لا 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 تلعب فيها. الإيمان بها واجب، والمعنى معلوم، والكيف مجهول، وواجبك التسليم. واجبك التسليم، نحن نعرف معنى الاستواء، نعرف معنى اليد، لكن كيف الله أعلم. نفوض الكيفية، نفوض علم الكيفية إلى الله جل وعلا وينتهي. مثله في قضايا الغيب، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسحب كفار قريش فرماهم في القلوب في القليب، فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر يا رسول الله إنما تكلم جيفة منتنة. قال ما أنت بأسمع منه. كيف؟ الله أعلم. أنا ما مطالب بكيف، لا. ولا يأتي إنسان يقول أحد يخاطب الموتى ثم تأتون وتريدون أن تلزمونا؟ نعم نلزمك. لماذا؟ لأن أصلا ديننا مبني على الغيب يا أخي، ديننا مبني على الغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ديننا مبني على السمعيات، مبني على السمعيات، لكن هذه السمعيات لا يمكن أن تخالف الفطرة ولا يمكن أن تخالف العقل. حتى الأعرابي لما قيل له كيف عرفت أن محمد صادق، قال لم يقل لي قلبي شيء أفعله فقال لي محمد لا تفعله، ولم يقل لي شيء قلبي لا تفعله فقال لي محمد افعله، لأنه دين الفطرة لا يتصادم أبدا 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 مع الفطرة. فأنت اضبط هذا، لا تخرج عن منهج النظر والاستدلال لأهل السنة والجماعة في قضايا العقيدة، في قضايا الفقه، في قضايا السلوك، في قضايا كل شيء عندك ثوابت ادخل فيها. مثل تسمع قصة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون الرجال والنساء جميعا، صحيح مسلم؟ كيف يتوضؤون جميعا يا جماعة؟ المرأة والرجال يتوضؤون سواء؟ وين وأنتم تنادون بالحجاب وأنتم تقولون تحجبوا؟ كيف يكون هذا الأمر؟ لما تأتي النظر من الهوى تقول في هذا الحديث عياذا بالله أن الحجاب ليس بواجب، صح؟ وإنما هو مستحب وسنة. لكن لما تأتي إلى قواعد للسنة والجماعة فالأمر أصلا لا إشكال فيه، المخرج واضح. إما يتوضؤون جميعا الحوض في داخل البيت، صح؟ والزوج وزوجته يتوضؤون جميعا، وش المشكلة فيها؟ لأنه داخل البيت، كل بيت فيه حوض يجمع فيه ماء ويتوضأ منه. ولا زالت بيوت العربي وبيوت الناس أجمعين قبل 70 و80 سنة فيها أحواض، لأن الماء لم يكن موصل للبيوت، يروون ويسقون هذه الأحواض فيتوضؤون منها وتسمى البرك. كل فيه بيت فيه بركة صغيرة يجمع فيها الماء ثم يتوضون أحوال. الأمر الثاني أن هذا قبل الحجاب، كان قبل الحجاب، كانت المرأة مو فقط أنها يتوضون، كانت تطوف عريانة بالبيت، عريانة تطوف بالبيت عريانة إلى السنة التاسعة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، ثم ذهب إلى مكة فأمر أن لا يطوف بالبيت عريان. سنة 9 من الهجرة، يعني بعد كم؟ بعد 22 سنة من البعثة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم. فلا حرج، قضية قبل الحجاب وانتهت القضية ولا احتاج. لماذا؟ كيف أنا فهمت هذا الفهم؟ لأن قواعد النظر والاستدلال عند أهل السنة والجماعة تقتضي بوجوب الحجاب، فلا أعارض بعضها ببعض. السابع، النظرة الشاملة والواعية لصاحب الرسالة والسيرة عليه الصلاة والسلام. فأنت حينما تتعامل بنظرة شاملة، فهو بشر من البشر عليه الصلاة والسلام، له خصائصهم، بمعنى ما تستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أو يشرب أو ينام أو يكون له حماية أو يلبس الدرع أو يلبس المحجن صلى الله عليه وسلم، لا، بشر من البشر. ما تستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم تشد جبهته وأن تكسر ثنيته ورواعيته عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، كل هذا ما تستغربه. ومع هذا هو نبي، له خصائص النبي، بمعنى أن ما تراه بما يجري بين يدي عليه الصلاة والسلام لا تستغربه، فهو معجزة من الله له. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن بعضهم عد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجاوزت 1000، وإن لم يصح هذا، لكن معجزاته كثيرة. ألم يمشي الماء بين يديه ينبع؟ ألم ينبع؟ ألم يسقي قومه من إناء صغير يأتي به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ويقول لا أدري هل يشبعني أم لا يشبعني، فيقول يا أبا هريرة أسقي القوم، وينظر أبو هريرة يقول ما من بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الإناء ويعطيه، وما يدري يبقى له شيء ولا ما، هل يبقى له شيء أم لم يبقى، فيسقي الأول والثاني والثالث 70، ثم بعد ذلك يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إليه فيقول يا أبا هريرة اشرب، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرب فيمد للنبي فيقول يا أبا هريرة اشرب، فيشرب، ثم يقول يا أبا هريرة اشرب، قال يا رسول الله لا أجد له مسلك، خلاص، قال والله لم يتغير من الإناء شيء. لا يستغرب هذا يا أخي، لا يستغرب. لماذا؟ لأنه نبي عليه الصلاة والسلام. ولا تستغرب أيضا في المقابل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلاقي عمر رضي الله تعالى عنه وأبو بكر فيقول ما أخرجكما؟ قال والله يا رسول الله الجوع، وأنت ما أخرجك؟ قال ما أخرجني الذي أخرجكما الجوع. وكان يربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام. فهنا له خصائص البشر عليه الصلاة والسلام، خصائص البشر، ومع هذا كان سجي الأخلاق بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. كان له إناء من خشب يبول فيه عليه الصلاة والسلام، وله سرير من عيدان كان يضعه تحت سريره، فجاء يبحث عن الإناء فسأل مولاته الخادمة في البيت أين الإناء، قالت يا رسول الله شربته بول، طبعا مستقذر ولو كان منه عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى العلاج النبوي، ما قال ليه لا 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 لا، قال إذا لا تمس بطنك النار، انتهت القصة. لكن هل في هذا مشروعي أن يشرب؟ أبدا. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.